إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ وأجاب بقوله رحمه الله: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب التي ذكرت في الآية فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا رواه الإمام أحمد من طريق ابن عمر رضي الله عنه. تغيض الأرحام أي تنقص عن مدة الحمل المعتادة، وما تزداد، قد يولد الجنين لستة أشهر وقد يزيد على تسعة، فالله تعالى وحده هو الذي يعلم ذلك، لا يعلمه إلا هو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، الآيات. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين في القبر، وبكل ما يكون بعد القبر، فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الإيمان بالبعث والنشور والمحشر والحساب والوزن للأعمال، وكذلك الإيمان بالصراط والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، والإيمان بالجنة والنار بتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن به إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل، بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل ما صح في هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه، ومن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء حيث ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وهذا متفق عليه، وهو دليل من السنة، والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات البعث، وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله تبارك وتعالى لهذه الخليقة ميعادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالله عز وجل لم يخلق هذا الخلق سدى، ولم يتركهم هملا، لذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم المحجة وأقام عليهم الحجة، ثم بعد ذلك يبعثهم ليقفوا بين يديه من أجل أن يسألهم على ما صنعوه في هذه الحياة. أول شيء من الأشياء الثلاثة التي ينبغي أن يؤمن العبد بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب يلحقه، هو أن يؤمن بالبعث. وقد دل على ذلك الإيمان الكتاب والسنة، والسنة في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودل عليه أيضا إجماع المسلمين. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والقسط العدل، فنضع الموازين العدل ليوم القيامة، أو القسط ذوات العدل، فنضع الموازين ذوات العدل القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الحديث كما مر في الصحيحين، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله 1 سيئة، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا. فدلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الأمر العظيم، وأن الله تبارك وتعالى بعد أن يبعث الخلائق يحاسبهم ويجازيهم على ما عملوه في الحياة الدنيا، وأجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة أيضا، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاء به الرسل، وفرض عليهم العمل بما يجب العمل به مما أنزله على رسله، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي يتنزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر. الأمر الثالث: الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخلصين لله متبعين لرسوله. وفي الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. جنات عدن أي جنات إقامة دائمة واستقرار دائم، لا يتحولون عنه ولا يتحول عنه. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة دار المتقين، وهذا من الأمر الثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن إيمانا جازما بالجنة والنار. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله للكافرين الظالمين الذين كفروا به تعالى وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل عكر الزيت أو الدردي أو كالمذاب من المعدن. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي وساءت متكأ أو وساءت مقرا. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه 3 أمور يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، وهي البعث والنشور والحساب والجزاء. والإيمان بالجنة والنار يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كفتنة القبر، وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حينئذ، فيقول المسؤول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويضل الله الظالمين، فيقول الكافر: ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا أصله في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنه، وفي الباب حديث البراء رضي الله عنه عند الإمام أحمد وعند أبي داود. فيلتحق بالإيمان باليوم الآخر فتنة القبر، ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه. والنصوص الدالة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة ضافية، فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن أبي عاصم، هو حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. تدافنوا أصله تتدافنوا، فحذفت إحدى التاءين، وفي الكلام حذف، يعني لولا مخافة ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فهذا دليل على وقوع هذا العذاب في القبور، نسأل الله السلامة والعافية. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. الحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، فيه إثبات هذا الأمر العظيم، وأن المؤمن يلعم في قبره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بفتنة القبر، وأن الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. نسأل الله أن يعيذنا من العذاب ومن فتنة القبر، إنه على كل شيء قدير. الإيمان باليوم الآخر إذا استقر في القلب على حقيقته أثمر في الحياة ثمرات جليلة، منها الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم العظيم، ومنها الرهبة عند فعل المعصية وعند الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم العصيب، ومنها تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد قال ربنا جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية على هذا الأمر العظيم، وهو البعث بعد الموت، فدل الشرع على إثبات ذلك الأمر الكبير. وأما الحس فإن الله تبارك وتعالى أرى عباده في سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على إحياء الموت في سورة واحدة، وهي: المثال الأول قول موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا بالبصر، فأماتهم الله ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، والصاعقة نار من السماء أو صيحة منها، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الحياة الدنيا كما في هذا المثال. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بعد أن يحييه الله تبارك وتعالى بمن قتله. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي فتدافعتم وتخاصمتم فيها، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا مثال على إحياء الموتى بقدرة الله جل وعلا. ومثال ثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا مثال أيضا على إحياء الله تبارك وتعالى الموتى. والمثال الرابع في سورة البقرة أيضا في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم أحياه. وفي ذلك يقول جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي وهي ساقطة على سقوفها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يتغير مع مرور السنين المتطاولة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نرفعها من الأرض ثم نردها إلى أماكنها من الجسد ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في سورة البقرة أيضا في قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموت، والله تعالى جعل من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموت وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تبارك وتعالى ما ذكره الله تعالى في كتابه العظيم. فهذه أدلة ذكرها الله تعالى في كتابه المجيد في سورة البقرة، وذكر الله تعالى في غير سورة البقرة من إحياء الموتى ما ذكر، والله تعالى على كل شيء قدير. وأما دلالة العقل على إحياء الموتى فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما وخالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، فهذا مقتضى العقل السليم أن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال ربنا سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال آمرنا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا من دلالات العقل على إحياء الموتى، لأن الذي أنشأ تلك الأحياء ثم أماتها قادر على إعادتها، فإن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته وهو على كل شيء قدير. ومن دلالات العقل أيضا أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء ولا نبتة بازغة، فينزل الله تبارك وتعالى عليها المطر فتهتز خضراء حية يخرج منها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى لافتا الأنظار إلى هذا الدليل الذي لا يعشو عنه أحد وإنما يعرفه كل الخلق، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة متطامنة جدبة قد تشققت وهبطت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز تحركت بالنبات وربت انتفخت وعلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا يراه الخلق ويجب أن يعتبروا به، فإن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي حب الزرع الذي يحصد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج من القبور أحياء بعد الموت، يخرجكم الله تعالى وهو على ذلك قدير. وقد ضل أقوام من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، فقالوا: لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير سعة ولا ضيقا، فأنكروا هذا الأمر العظيم وهو ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وقالوا: إننا نظل عند قبور الأموات بعد دفنهم فلا نجد أن القبور تنطبق عليهم ولا أنها تتسع لهم، وقالوا: إننا لو كشفنا عن الأموات بعد قبرهم في قبورهم فإننا نجدهم كما تركناهم وكما قبرناهم في تلك القبور، ونجد القبر لم يتغير سعة ولا ضيقة. فزعموا هذا، وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد مرت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وكثير من الخلق يماري في ذلك فيقول إن عذاب القبر لم يثبت بدليل متواتر، لأنهم لا يقبلون ما يتعلق بالعقائد إلا متواترا، ولا يقبلون الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقيدة، وهذا كله من زيغ الزائغين وباطل المبطلين. وقد مرت النصوص من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. في صحيح البخاري وعند مسلم من رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض حيطان المدينة، الحيطان جمع حائط والحائط البستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. هذا في الصحيحين، وذكر الحديث، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول أو من بوله كما في رواية، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي يمشي بين الناس بالنميمة، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنهما كانا يعذبان في قبريهما. فأما أحدهما فسبب عذابه في قبره أنه كان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله ولا يستبرئ منه، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالآيات والأحاديث دالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، والحس أيضا يدل على إثبات ذلك، فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو يرى أنه كان في مكان ضيق يعذب فيه ويتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما يرى من هذا أو من هذا، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفاة، فقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا من دلالات الحس على هذا الأمر الكبير، لأن المبطلين قالوا إننا ندفن الميت سواء كان معذبا أو منعما فلا نجد ضيقا في القبر ولا سعة، وأيضا فإنا إذا كشفنا عن الميت بعد أن قبرناه في قبره فإننا نجده على حاله فلا نرى أثرا لنعيم ولا لعذاب. وقد مر أن ذلك باطل بنصوص الكتاب والسنة، وهو باطل أيضا بدلالة الحس، لأن الإنسان كما مر ينام على فراشه ويرى أنه ينعم أو يعذب، وقد يستيقظ من هذا الذي يراه وهو بعد على فراشه في حجرته على ما هو عليه ولا يتغير من شأنه شيء، فهذا من دلالة الحس. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحقة المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفته فقد رآه حقا. النائم مع رؤيته في منامه ما يرى وفي حجرته وعلى فراشه وهو بعيد عما يرى، فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير ساعة ولا ضيقة، هذا القول الجواب عنه من وجوه: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لا يمكن أن يلتفت إليها عاقل، بل لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذه الأمور التي تأتي بها تلك العقول لا يجوز أبدا أن يعارض بها ما جاء به الشرع الأغر من إثبات ما يتعلق بأمور الغيب وغيره، فهذا وجه. والوجه الثاني هو أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق به. فإذا هذه إنما تكون في حياة هي الحياة البرزخية، ولها قانون لا يعلمه أهل الدنيا، وإنما يؤمنون بما يكون في ذلك البرزخ الذي جاء ذكره في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا مررنا بالمرحلة الجنينية في هذه الحياة الدنيا في خلق الإنسان في بطن أمه، وله قانون يحكمه في بطن أمه وهو جنين في رحمها، ثم بعد ذلك يدفعه الرحم إلى هذه الحياة الدنيا، وقد مر بتلك الحياة الجنينية بقانونها، ثم بعد ذلك أصير إلى قانون آخر في مراحل وجوده خلقا سويا في هذه الحياة الدنيا. إذا ما سئل الإنسان اليوم هل يمكن أن تعود إلى قانون الحياة الجنينية وأن تكون كما كنت في بطن أمك مكورا على نفسك وقد اتصل الحبل السري بمشيمة أمك وأنت تتغذى وتخرج عن طريق ذلك الحبل السري مع أنه قد مر بتلك المرحلة، إذا قيل له هل يمكن أن تعود إلى تلك المرحلة أو يمكن أن تتصورها في نفسك لنفسك بعد أن خرجت من الرحم؟ فإنه لا يمكن بحال أن يجد جوابا عن ذلك وقد مر به، فكيف بما لم يمر به بعد مما يتعلق بالحياة البرزخية؟ إذن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها الحس بالإدراك، ولو كانت أمور الغيب تدرك بالحس لتساوى الناس جميعا في الإيمان بالغيب، لأنه لا غيب حينئذ، وإنما يكون الغيب مدركا بالحس فتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بتلك الأمور الحسية. وأيضا من الوجوه في الرد على أولئك أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقة إنما يدرك ذلك الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه وفي حجرته وبين فراشه وغطائه، وقد يكون بجواره من يكون، وأما هو فهو وحده الذي يعاني مما يرى سواء رأى ما يبهجه أو رأى ما يسوءه، والذي بجواره لا يعلم شيئا من ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه رضي الله عنه فيسمع الوحي ويرى الملك ولا يسمع الصحابة ولا يرون أحد، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه، وربما يتمثل الملك في صورة إنسان فيرونه ولا يعرفونه. الرابع من الوجوه أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراك، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن كل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك فهذا التسبيح محجوب عنه. في ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كذلك الشياطين وكذلك الجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع ذلك فهم محجوبون عنا وهم معنا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فالشيطان وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم، ولهم وجود خلقهم الله تعالى وجعل لهم وجودا في هذا الوجود، ومع ذلك فأنت لا ترى. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا. إذن هذه الأمور مما ينبغي أن نؤمن بها لكي نكون مؤمنين باليوم الآخر. وإنما طال النفس قليلا فيما يتعلق بإمكانية البعث أو بإقامة الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وما أشبه عليه وعلى ما وراءه وما كان قبله، لأن كثيرا من الناس يماري في هذه الأمور، فعذاب القبر ونعيمه كتبت الكتب في جحده وفي تضليل من قال به. فأهل السنة ينبغي عليهم أن يبحثوا عن الأدلة التي يتصدى بها الواحد منهم لأمثال هؤلاء المبطلين، فإنهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وحجتهم في ذلك داحضة، لأنهم يقولون بدءا هذا لم يثبت بدليل متواتر، فإن الآيات التي ذكرت ذلك لم تكن صريحة، فهي صحيحة غير صريحة. يقولون: وأما ما ورد من نصوص السنة فإنه وإن كان صحيحا فإنه ليس بمتواتر، وقد أتوا بتلك القاعدة المريضة التي قرروا فيها أنهم لا يأخذون شيئا من أمور العقيدة بأحاديث الآحاد، فأنكروا جملة كبيرة من العقائد التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وحجتهم في ذلك أن النصوص من نصوص الآحاد وليس بمتواترة، يقولون: والعقيدة لا يقبل فيها إلا ما كان متواترا. وهذا رد عليه العلماء قديما وحديثا، وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة فيما يتعلق بأحاديث الآحاد ووجوب الأخذ بها فيما يتعلق بأمور الاعتقاد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، يعني ما مثال علامات الساعة من الكتاب؟ قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. قال وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات، وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات. فهذه الآيات كلها تدل على أن للساعة علامات، وأن هذه العلامات آتية لا ريب فيها. فهذه أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى على أمارات الساعة. ثم قال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ وأجاب بقوله: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. أحاديث طلوع الشمس من مغربها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعوا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، رواه البخاري ومسلم. حديث الدابة جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في الفتن في باب الآيات التي تكون قبل الساعة، وأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر من الآيات 10 الدابة. وأحاديث الدجال مستفيضة بلغت حد التواتر، وقد اتفق على معظمها البخاري ومسلم، وكلاهما أخرجها في الفتن وأشراط الساعة. من ذلك الحديث عن عقبة الأنصاري رضي الله عنه يقول: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقلت: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار، فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة وهو ابن عمرو الأنصاري: وأنا سمعته تصديقا لحذيفة. الحديث في الصحيحين. أحاديث نزول عيسى عليه السلام بلغت حد التواتر، منها الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. حديث يأجوج ومأجوج متفق عليه أيضا، وهو بلفظ: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنه: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث في الصحيحين من رواية زينب رضي الله تعالى عنه. وقد قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سائلة: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الصالحون لا يدرأ بهم العذاب، وإنما يدرأ بالمصلحين لا بالصالحين. الصالح يكون صالحا في نفسه ولا يكون مصلحا لغيره، وأما المصلح فإنه يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره. فيدرأ الله تبارك وتعالى عن الناس العذاب لوجود الصالحين المصلحين فيهم، لأن المصلح لابد أن يكون صالحا، وأما الصالحون وحدهم الذين لا يتمعر وجه الواحد منهم إذا عصي الله تبارك وتعالى، فإنه إذا نزل العذاب فبهم يبدأ، فبهم يبدأ، لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، هؤلاء صالحون في أنفسهم ويتركون المجتمع المسلم لعبث العابثين وزيغ الزائغين وضلال المضلين الضالين. وأما المصلحون فإنهم صالحون في أنفسهم، وهم يبذلون النصح لغيرهم ويجتهدون في إصلاح ما ومن حولهم في المجتمع المسلم. فهؤلاء وجودهم من الأهمية بمكان أن تكون مصلحا، لا أن تكون صالحا في نفسك ويقتصر الإصلاح على ذاتك، فإن هذا لا يتعدى أثره إلى غيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فمع كثرة الخبث يوجد الصالحون. تقول: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأما المصلحون فإنهم إذا وجدوا قل الخبث، لأنهم يصلحون. وأما هؤلاء الصالحون فكما مر، لا يتمعر وجه الواحد منهم إذا عصي الله عز وجل، فإذا نزل العذاب بالقوم فبهم يبدأ. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. من أحاديث النار التي تظهر، وقد أشار إلى هذا كله وهو يتكلم عن أدلة السنة فيما يتعلق بأمارات الساعة، فهذا تفصيل ما أجمل رحمه الله تعالى، هذا توضيح ما أشار إليه رحمه الله تعالى. من أحاديث النار التي تظهر الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. الحديث في الصحيحين كما مر. ومنها الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ أي في ذلك الجيش. قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذه الأحاديث كلها وغيرها من أحاديث الساعة التي تكون بين يديها، يعني من الأمارات التي تكون بين يدي الساعة، وهي مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل منها ما هو متواتر كما مر فيما يتعلق بالدجال، فأحاديثه متواترة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى. والأمر مشاهد، يعني أمر الموت مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان حتفه، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. يريد أن يخرج من اعتقاد المعتزلة الذين يقولون إن من قتل قطع عليه أجله، وأنه لو ترك من غير قتل لاستوفى عمره. أهل السنة على غير ذلك، نؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان حتفه، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدل على وجود البرزخ بعد الموت. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية ظاهرة في أن هذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، فأين يكون؟ إنما يكون في البرزخ، إنما يكون بعد الموت، أي بعد أن ماتوا يعرضون على النار غدوا وعشيا، لأن الله عز وجل يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن هذا كان قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل واضح على عذاب القبر. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وغير ذلك من الآيات. فهذه الآيات أدلة على فتنة القبر ونعيمه أو عذاب. قد أنكر ذلك من أنكر، وكثير من الناس يماري في هذا الأمر ويدعي أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، والكتب مصنفة في ذلك، بل إنهم يتكلمون في ذلك في وسائل الإعلام، يتكلمون عن في وسائل الإعلام أنه لا نعيم ولا عذاب في القبر، وإنما تظهر هذه الظواهر عند غيبة العلم الحق، عند غيبة العلم الحق تظهر هذه الأمور الباطلة، لأنه لو وجد العلم الحق الذي يؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلا يمكن أن يظهر من هذه البواطل شيء، وإنما تنمو وتظهر إذا غاب عن الناس علم الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة من الكتاب العزيز على فتنة القبر ونعيمه أو عذاب: ما دليل ذلك من السنة؟ ثم أجاب رحمه الله بقول: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم في صحيحه مختصرا، وهو واضح جدا في أن القبر فيه فتنة، فيه سؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من فتنة القبر: إنكم تفتنون في قبوركم وإنكم تسألون عني صلى الله عليه وآله وسلم. ففي القبر فتنة، وفي القبر عذاب أو نعيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال المؤمن، وأنه يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وبين حال الكافر وحال المنافق، يقول: كنت أقول ما يقول الناس. إذن ينبغي على الإنسان ألا يكون إمعة، يقول ما يقوله الناس من غير فهم ومن غير وعي. ينبغي على الإنسان ألا يردد ما يسمعه من غير أن يفهمه، بل ينبغي أن يفهمه وأن يعتقده بعد فهمه. هكذا تعامل النصوص. يقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. تليت أصله تلوت، أي لا فهمت. لا دريت ولا تلوت، أي ولا قرأت القرآن، فلا فهمت ولا قرأت. المعنى: لا دريت ولا اتبعت. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه. قال: وحديث القبرين، وهو في الصحيحين أيضا، وفيه إنهما ليعذبان. في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما حديث القبرين، وفيه إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير أتيانه، أو في كبير تحصيله، أو في كبير العمل به، وإن كان كبيرا في حقيقة الأمر، لأن مما يعذب عليه صاحب القبرين، أي واحد منهما، النميمة، وهي من كبائر الإثم، لأنها متعلقة لا بحق الله تبارك وتعالى وحده، وإنما بحق العبد أيضا، فهي كبيرة من كبائر الإثم. لا يدخل الجنة قد تات، أي نمام. فإذا أخذنا هذا على أنه ما يعذبان في كبير من الذنوب، فحينئذ يقع لون من ألوان الاضطراب، تتعارض النصوص. فإن مما يعذب عليه أحدهما النميمة، والنميمة من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب. فإذا قلنا إنها ليست بكبيرة وهي كبيرة، وقع تعارض بين النصوص. إذن يعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير أتيانه، أو في كبير تحصيله، أو في كبير العمل به وإن كان كبيرا في حقيقة الأمر، بدليل أنهما يعذبان عليه في قبريهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان. قال: وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس، أي سقطت، المراد غروبها، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه، يريد صوت اليهود المعذبين، أو يريد صوت ملائكة العذاب، أو يريد صوت وقع العذاب على المعذبين، كلها أقوال. الحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. الحديث أخرجه البخاري من رواية أسماء رضي الله عنه. المسلمون المذكورون هم الصحابة الذين ضجوا، هم الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هم أصحابه. فلما ذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء ضج المسلمون ضجه، وأما نحن فلا نضج، كأننا قد أمنا ذلك. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم فتنة القبر ضجوا، وهم أصحابه وهم يسمعون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ضج المسلمون ضجة، وقد أتت بالمفعول المطلق من أجل أن تؤكد وأن تعزز وأن تدل، ضج المسلمون ضجة، وأما نحن فحدث عن الأموات ولا حرج، كأنما ماتت قلوبنا وتبلد حسنا وضعف إيماننا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسمع أحاديث فتنة القبر، نسمع أحاديث العذاب في القبور، بل نسمع ما ورد من آيات ومن أحاديث في وصف ما يعذب به أهل النار في النار، وكأن الأمر لا يعنينا، نحن قد أخذنا البراءة من النار. هذا أمر معيب جدا، على المرء أن يتأمل فيه، هذا مرض، وعلى الإنسان إذا مرض أن يستشفي، يعني أن يبحث عن الشفاء. فإذا مر بالإنسان آيات العذاب وأحاديث العذاب ولم يتأثر فهو مريض، مات قلبه، كما قال السلف: من رأيته يضحك بين المقابر فاعلم أنه ميت القلب، مات قلبه. أهذا موطن يضحك فيه؟ الإنسان إذا ذهب إلى القبور ينبغي أن يكون خاشعا، هذا مصيره، هذا مآله، صيرورة المرء إلى الموت حتمية، لابد أن تموت. فإذا كان الإنسان سيموت وهو يعلم ذلك يقينا ثم لا يعمل لما بعد الموت فهو ميت القلب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والحديث في الصحيحين من روايتها رضي الله عنه. وفي قصة الكسوف: وأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع، يريد سلم الوصول، والشرح على السلم يريد به معارج القبول. لا تجد كتابا صنف في العقيدة جمع الأدلة وحشدها كما تجد ذلك في معارج القبول، لقد كان المصنف رحمه الله تعالى نادرة عصره، وجمع في كتابه في معارج القبول في شرحه على السلم سلم الوصول جمع من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان في مسائل الاعتقاد ما لا تجده مجموعا إلا عنده مع تأخر زمانه رحمه الله تعالى. فأشارها هنا إلى السلم وشرح، قال فليراجع. قال رحمه الله: ما دليل البعث من القبور؟ وأجاب بقوله: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، الآيات. وقوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل هامدة. مرة أن الاستدلال على هذا الأمر الكبير وهو البعث، بعث الأموات وإخراجهم من قبورهم بقدرة الله تعالى، مر أن هذا الأمر العظيم دل عليه الكتاب والعقل والحس. الكتاب والسنة والعقل والحس أيضا. قال المصنف رحمه الله: وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل في حديث العقيلي ولقيط بن عامر بن المنتفق أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، قال في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك، وهذا قسم بحياة الله تعالى لو صح الحديث، لو صح الحديث لكان من الأدلة على جواز الإقسام بصفات الله تبارك وتعالى إلى ما سواه من الأدلة. ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول رب أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فيخرجون من الأصواء من مصارعهم. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأحمد في المسند، وكذلك ابنه عبد الله في السنة، وأخرج بعضه أبو داود، ولكن الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وانتصر لصحته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما ترى ذلك في زاد المعاد وغيره من مصنفاته رحمه الله تعالى. فحديث العقيلي الطويل ضعفه الألباني وصححه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المدرة قطعة من الطين اليابس. قوله: فإذا هي شربة، الشربة الماء قد كثر، فمن حيث أردت أن تشرب شربت. هذا الحديث كما مر اختلف في شأنه والحكم عليه ما بين الصحة والضعف، وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك أي للبعض مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب، إذ كانت قبل هامدة. قال ذلك المصنف رحمه الله تعالى، وذكر هذا الحديث قال: وغيره كثير. ساق حديث العقيلي وفي آخره: ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء. الأصواء القبور، وأصلها من الصوى وهي الأعلام، فشبه القبور بها، فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث صححه الإمام العلامة ابن القيم، وضعفه الشيخ الألباني لكون عبد الله بن عامر في سنده وهو مجهول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم من كذب بالبعث؟ وأجاب بقوله: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. فمن كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذي ينكر البعث أو يماري فيه أو يشك فيه هو كافر بتكفير الله تبارك وتعالى له، كما في هذه الآيات وهي واضحة جدا. قال: وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين الحديث عند البخاري وحده. قال: وفي الصحيحين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح والنسائي أيضا في السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفي: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق. إلا أصغى أي أمال ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. الليت كما مر صفحة العنق، وأصغى أي أمال، يلوط حوض إبله أي يطينه ويصلحه. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث، والحديث أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. من فسر الفزع في هذه الآية: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى التي ذكرت في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. فعلمنا أن الخلاف قد وقع بين أهل العلم، هل هما نفختان أو ثلاث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أفرجه الطبري في التفسير، وقال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف مضطرب، وذكره ابن كثير في تفسيره، وقال: هذا الحديث غريب جدا، ما مرت الإشارة إليه من حديث الصور الطويل، لما قال ويؤيده ما في حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الطبري في التفسير والحافظ في الفتح، وقال: سنده ضعيف مضطرب، وذكره ابن كثير في تفسيره، وقال: هذا الحديث غريب جدا، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. الذي فيه ذكر ثلاث نفخات لا يثبت، فيه خلاف، فيه نزاع. على كل حال نحن نؤمن بالصور، وبالنفخ في الصور، فيموت كل من على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فيبعثهم الله تبارك وتعالى من القبور. نحن نؤمن بهذا، ولا خلاف أنه لا يؤثر في هذا الإيمان أن تكون نفخة الفزع سوى نفخة الصعق، أو أن تكون هي لا يؤثر هذا في إيماننا بالصور والنفخ فيه شيئا بفضل الله جل وعلا. قال رحمه الله: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ قال: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهو، أي الهمس، نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. كيف صفته من السنة؟ أجاب بقوله رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. يحشر الناس على ثلاثة طرائق، الطرائق الطوائف، الطائفة الأولى راغبين راهبين، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، فهذه هي الطائفة الأولى راغبين راهبين. والطائفة الثانية: اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. الطائفة الثالثة أشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، من القيلولة، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، هذه طائفة، اثنان على بعير إلى قوله، وعشرة على بعير، هذه طائفة، تحشر بقيتهم النار إلى آخر ما قال، هذه الطائفة الثالثة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، الحديث، وهو في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث معارض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه على حسب النظرة الأولى، والجمع بينهما أن حشر الناس طوائف يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر النار الناس أحياء إلى الشام. أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الصحيح، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. فتأمل في الحديث الذي مر، وهو من رواية أبي هريرة: يحشر الناس على ثلاث طرائق. هذا ليس في يوم القيامة، وإنما قبل يوم القيامة. فتحشرهم الناس إلى أرض المحشر أحياء إلى الشام. أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الصحيح. تكلف بعضهم جمعا غير هذا، يعني كيف يجمع بين هذين الحديثين وكلاهما في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهم. يقول: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، إلى آخر الحديث. ثم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية. تكلف بعضهم في الجمع بين الحديثين غير ما مر، وادعى أن بعض الناس يركبون يوم القيامة، وليس كذلك. انتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير. هل هذا يوم القيامة؟ ادعى بعضهم أن بعض الناس يكون راكبا يوم القيامة، وليس كذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، ما يكون من حشر الناس طوائف طوائف في الدنيا قبل قيام الساعة، فيحشرون إلى الشام أحياء قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. النار تحشر الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا لا يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الحديث في الصحيحين من روايتها رضي الله عنه، ما أعظم حياءها وما أكرم أخلاقها، لم تلتفت إلى شيء من أمور الفزع، وما يكون في ذلك الموقف العصيب ما أهمها شيء إلا الحياء. فقالت: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، فأهمها حياؤها رضي الله عنه. قالت: وينظر الرجل إلى المرأة، وتنظر المرأة إلى الرجل عراة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحشر الله تعالى الخلق حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الآيات. وقال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الآيات. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآيات، وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات، وغير ذلك كثير. تشخص فيه الأبصار، أي ترتفع فيه الأبصار من غير طرف، فيظل شاخصا ببصره محدقا لا يطرف له جفن، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي بذلة، فالمهطع المسرع في ذلة ومذلة، المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره، مقنعي رؤوسهم رافعينها مديم النظر إلى الأمام. كيف صفة الموقف من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه، في رشحه أي في عرقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه في عرقه في الموقف بين يدي ربه تبارك وتعالى وعرقه إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. الحديث في الصحيحين أيضا. قال وهذه في الصحيح وغيرها كثير، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم أي ويلجمهم العرق. هذا في صفة الخلق في الموقف بين يدي الرب الأجل عز وجل. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات، وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات، وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يرد أوائلهم على أواخرهم، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون الآيات، وغيرها كثيرة. كيف صفة ذلك من السنة؟ كيف صفة العرض والحساب من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. والحديث في الصحيحين أيضا، وفي رواية قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. الحديث في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه. وأما رواية أحمد فعن أنس رضي الله عنه: فاتقوا الله ولو بكلمة طيبة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. ما دليل ذلك من السنة؟ قال: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه، وفي رواية: يدنو، حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يفضحون على رؤوس الأشهاد في الموقف، نسأل الله الستر والسلامة والعافية. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاثة فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. قال: الحديث بطوله، رواه أحمد وأبو داود قال وغير ذلك من الأحاديث. حديث عائشة ضعفه الألباني وغيره، أخرجه أحمد وأبو داود، وعند الإمام أحمد في الإسناد ابن لهيعة، وعند أبي داود الحسن وقد رواه مرسلا، والحسن مدلس، ثم هو لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنه. على كل حال الحديث ضعيف لا يثبت. قال رحمه الله، وقد فرغ من بيان صفة نشر الصحف وشرع فيما يتعلق بالميزان، فذكر رحمه الله ما يتعلق من عقيدة أهل السنة المبنية على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، ما يتعلق بهذه الأمور من أمور الغيب، مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والذي يبدأ بالموت، يبدأ بالموت، فنؤمن بالموت وما بعده إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. لأنه قد يقول قائل: عذاب القبر ونعيمه إنما هو في الحياة البرزخية، الموت يقع في هذه الحياة الدنيا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تكون قبل بعث الناس من القبور. ولكن العلماء يقولون إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، الإنسان إذا مات وانتقل من هذه الحياة فإنه دخل في أمور من أمور الغيب سوى ما هو معهود، كما يكون في الحياة البرزخية، ويبدأ ذلك بالموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، إنه هو العزيز الغفار. شرع في بيان ما يتعلق بالميزان والوزن، ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن، هذه من عقيدة أهل السنة. يعني لو أنك رجعت مثلا إلى ظلال القرآن لسيد قطب لوجدت أن الرجل يذكر أن ذلك إنما هو رمز لإقامة العدل يوم القيامة، لا ميزان ولا لسان ولا كفتان ولا شيء، وإنما هو رمز لإقامة العدل يوم القيامة. هذا من عقيدة أهل السنة، وهي مبنية على كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نتعلم عقيدة السلف، أن نتعلم عقيدة الصحابة وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ننظر في عقائد الأئمة. البخاري ذكر أنه سمع العقيدة من 1000 شيخ دار على الأمصار فلم يختلفوا في حرف واحد، وكذا عقيدة السلف فإنها لا تختلف في شيء. ترى الرجل في أقصى الشرق يتكلم في أمور الاعتقاد بما يتكلم به الرجل في أقصى الغرب، لأنه كلام واحد لأنه أخذ من مصدر واحد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الصحابة، ورحم من تبعهم بإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.